تحية لكل مستمعي إذاعة لبنان الحر بين السطور ليوم الأربعاء 14/7/2021. سبعة شهر سبعة، وعادة رقم سبعة هو رقم الانتصار. الشعب يوما أراد كمان هو رقم الكمال، فإن شاء الله يكون في بوادر لحقائق نقدر نكتشفها، خصوصي بعد فترة طويلة رح يصير إلى سنة على تفجير مرفأ بيروت. ومثل ما عم بتقول، إذا الشعب أراد الحياة بده يستجيب القدر، وإذا كمان كل لبنان وكل أهالي الضحايا والشهداء وحتى اللي أصيبوا بهذا الانفجار أرادوا الحقيقة، فلابد أن يستجيب القضاء لو مهما كلف الثمن. بغض النظر عن تفاصيل اللي شفناها كلنا مبارح، مش مسموح أهالي يموتوا مرتين. أول مرة لما خسروا أغلى شي عندهم، وتاني مرة لما قمعوا لأنهم عم بيطالبوا بمعرفة حقيقة شو صار مع أولادهم. نعرف أنه الحكي ما بيفيد، ولكن نأمل ونحلم أنه بنهار نتوحد كلنا كلبنانيين على قضية وحدة، هي قضية الحقيقة. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. قد يكون بعض المسؤولين مطمنين بالهم أنه الشعب اللبناني نفسه طويل وبيضاين وبحب الحياة، ورغم كل شيء عم نعمله فيه بده يضلوا عم يظهر وعم بيروح وعم يجي وما بحس بالأزمة، ولكن لا، ما في كباية إلا ما بتنتلي، وما في وعي إلا ما بينتلي، لأنه إذا ما انتلى حسب ما بقول مثل بيكون عايب. وأكيد الشعب اللبناني أبدا منه عايب، ولا بد أن ينفجر ويغير كل شيء عم بيصير. بالقسم الأول من بين السطور رح كون مع الفقرة الثابتة انتبه للقانون، انتبه على القانون مع الماتر الأستاذ فادي ظريفي، وبالقسم الثاني رح نضوي على مسودة الخطة الإعلامية لحق الوصول أو للحق في الوصول إلى المعلومات مع النائب السابق الدكتور غسان مخيبر.
انتبه انتبه للقانون، انتبه 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 على القانون.
بهالفقرة رح ندوي اليوم على موضوع القيمة التأجيرية وكل ما يرتبط فيها، والقرار اللي صدر عن وزارة المالية من فترة أكيد بيحكينا عنه أكتر المتر فادي ظريفي، وإذا حدا بخلال الحديث عنده أي استفسار بده يسأله إياه للمتر فادي ظريفي أكيد بيقدر يبعث لنا واتساب على 7995-9111، فضل يكون هيك مكتوب على السريع تنقدر نقرأ ونسأل لأنه معي على التليفون. متر ظريفي الله معك.
صباح الخير.
كتير مهم الموضوع بدنا نحكي عنه، ولكن قبل عندي سؤال، أي متى رح توقفوا إضرابكم المحامين؟
حلو هذا السؤال.
عنا مهل يا عمي، في عنا قصص بدنا، في ناس عالقة أمورة، شو صاير؟
مظبوط 100%. يعني أكيد في كتير ناس متضررين مثل أي تدبير بيتاخد لما بيكونوا الناس مش عم يقدروا يمارسوا حقوقهم كما يجب، حكما بيكونوا بحالة امتعاض مثل ما حضرتك عم تقولي. ولكن صراحة مش كوني محامي بدي دافع يعني هيك ما بقوله بالمطلق، بس صار في يعني في مقولة قديمة بتقول انه العدالة فيها جناحين، وبالتالي العدالة ما بتقوم الا بالجناحين. صراحة قلنا فترة شايفين انه العدالة في جناح ما عم يتحرك الا لحتى يأذي الجناح التاني. شو قصدي بهالكلام؟ نحن من فترة يعني على خاصة من بعد 17 تشرين صار في عدة إشكاليات مع محامين، وكل مرة عم يكون يعني تصرف القضاء خلافا للمذكرة الصادرة أولا عن مدعم التمييز يلي هني مجبورين وفقا للأصول أنه يحترموها كونها صادرة عن أعلى مرجع جزائي بالدولة اللبنانية. هيدا أولا. اثنين، في قوانين أخرى موجودة يعني بتقولي أنا مع الحصانة مع الإذن المسبق أو ضده ممكن أنا ناقشك بهالموضوع، بس بنفس الوقت مثل ما بنقول للسياسيين منطبق القانون الموجود واللي ما بيعجبنا منروح من عدله، بس ما فينا نمتنع عن احقاق الحق او عن تطبيق القوانين المرعيات الاجراء. للاسف انه في كتير قضاة عم يصير في بما يتعلق بالتوقيفات عم يصير في تجاوز لدور نائبة المحامين للصلاحيات المعطاة لنائبة المحامين للحصانة المعطاة للمحامي. وهون عم برجع ركز وقول كلمة الحصانة المعطاة للمحامي بموجب القانون، مش بموجب انه المحامين هيك حبوا بين بعضهم قالوا والله ما هلأ وبالطين احنا ما حدا بيحكي معنا الا ما يجي يستأذن النائب او مجلس النائب. في قانون صادر عن مجلس النواب يجب احترامه، طالما هني ما عم يحترموا القانون بعتقد انه الاضراب رح يكون مكمل، لانه القصة صارت قصة مبدأ مش يعني منها مرتبطة فقط بتوقيف يعني اي من الزملاء الكرام شو ما كان سبب التوقيف.
هي المبدأ
عم نحكي قصة المبدأ انه بالاخر اذا لا يحترم اذا احد جناحي العدالة ما بيطبق العدالة. وانت بتتذكري من فترة القاضي غادة عون كل الانتقادات يلي طالتها بغض النظر اذا الملفات اللي عم تصيرها صحيحة او لا واذا هي بمحلها او لا، الطريقة اللي ادت فيها خلت يعني ضيعت المسار الاساسي
ما هيدا اللي بدي اقول لك اياه،
انت عم
ما هيدا اللي بدي اقول لك اياه انه انتم عم بتطالبوا بمبدا معين، ولكن مين بحاسب التجاوزات اللي عم بقوموا فيها بعض افراد الجسم القضائي؟
مع والمؤسف عندي كل الشغله بعض الاحيان بننسى الاساس وبنروح على الاشياء التفصيل. يعني ناخذ مثال، اليوم الناس كلها عم تقول نحن ضاعت حقوقنا بالعدي، هذا كلام صحيح، بس ما حدا اجى قال ليه القضاء يلي عندنا قضاء عنده يعني باع طويل بلبنان عم يوقع او عم يرتكب هالنوع من الاخطاء يلي مش مفروض يرتكبها قاضي يعني بعده مبلش جديد. يعني وكأنه في تدبير ممنهج بهذا الاتجاه. اثنين، للأسف انه حتى القضاء يعني ما اخذ ولا اي اشارة ايجابية من كل الكلام اللي قاله النائب لحتى يبني عليها فشخة لقدام لنوصل لحل هذه المسألة العالقة اليوم. وبالتالي لبل أكثر يعني صار يطلع هيك عن مصادر من القضاء أنه إحنا فيكم وبليكم مكملين، يعني في صار في نوع من التحدي إضافة. وأكيد يعني المحامين لا بتاريخهم ولا بنضالهم ولا بأدابهم بيقبلوا أنه حدا يتحديهم كائنا من يكن، وآخر شيء يقولوا له تكرم عينك لأنه نحن لا بده يتذكروا كتير مني حتى لو كان بالقضاء بالمحامين كمان المحامين هن رجال مش بالمعنى الذكوري للكلمة، يعني هن أصحاب موقف وإنه إيدين يوقفوا إذا كمان هن، ونحن فينا نقول لهم إنه الناس رح تكمل هلأ بليكن ما كلام لا يجوز. وبالتالي الموضوع لازم يتلقى له حل. القوانين المرعية الإجراء هي بتحد كل شيء، واليوم شو خسارة القاضي إذا كان طبق القانون دحين تعديل هذا القانون إذا ما أنه راضي، إلا إذا صار عنده مسألة شخصية والقاضي بمجرد ما يتحول للملف اللي بينظر فيه من ملف عليه أنه يعمل يطبق مبدأ إحقاق الحق وتطبيق القوانين إلى اعتبار شو رأيه هو باللي عم بيصير، صراحة هون كمان بيكون هو عم يخالف الدور يلي هو واجب عليه أنه يقوم فيه. وما ينسى أنه بالآخر هو موظف في خدمة الناس، وراتبه بيقبضوا من الناس بيقبضوا من المكلفين, وعليه انه مناط في دور انه يخلي الناس يلي عم تدفع له معيشه ويلي من خلاله هي قدر هو يتبوء هذا المركز انه يحكم بين الناس, مش يعني يصير تصرفه وكأنه يتضمن تعدي على الناس. وهذا يلي اكيد ما بعتقد انه جسم القضائي كجسم هو بريده. لذلك نحن امام هذا الموقف بعتقد انه صار لازم له مبادرة لحل هذا الموضوع.
ان شاء الله يكون في مبادرة وحدا يستجيب, ولو انه عنا عطول شك بانه يكون في مسار جيد. صار كل القطاعات اليوم وكل المؤسسات عم ينقصد انها تنضرب, وللأسف عطول مثل ما سألتك قبل شوي ماتر, عطول عم بيكون الضحية المواطن, لانه نحن هلأ بعد شوي كمان رحين على عطلة قضائية
بلشنا فيها
كمان بلشنا فيها, والمشكلة انه في ناس عن جد معطلة كتير أمور. بس نحن أكيد مش ضد المبدأ اللي عم تحكوا عنه, لأنه بدنا تستقيم الأمور, بس للأسف يعني عطول المواطن اللبناني بيكل الدرب.
نعم مظبوط. وأنا بنفس الوقت بلفت النظر أنه أكيد بتملتنا أنه الناس عندها حق أنه تبدي رأيها بالأمور اللي عم تصير وتبدي أي امتعاض, ولكن بأي عمل نضالي كمان الناس بيعرفوا, إن كان على المستوى السياسي إن كان على المستوى العمالي أو على المستوى النقابي, كل الناس يعني الإضراب هو سمة من سمات الديمقراطية للإنسان يعبر فيها عن رأيه. بس يلي منه ديمقراطي هو وقت اللي الشخص المعني بهذا الإضراب لا يبادر, يلي هي اسمه السلطة. اليوم السلطة المواجهة لإضراب المحامين أو لاعتكاف المحامين أو لصرخة المحامين من التجاوز على القانون هي مفروض انه تكون المبادرة بإيدها, مثل لما الناس بتنزل بتعمل اي اضراب او بتعمل اي اعتصام او بتعمل اي تحرك بوجه السلطة للمطالبة بمطلب ما. هل بتصير على الناس انه يتلقي الحل ولا على السلطة المطالبة
انه يتلقي؟ اكيد, وإلا شو شغلتها اذا ما السلطة هي بدها تلاقي الحلول؟
وبالتالي المقارنة هون تجوز من هذه الزاوية. فاذا على السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الاعلى وبرئيسه يلي الكل بيحترمه وبيحبه انه هو يكون مبادر بهذا الموضوع, لانه الموضوع منه موضوع شخصي, هو عليه انه يقوم بواجبه بهذا السياق. وهو يعني مش لانه انا عم ببعث له رسالة او انا عم بتوجه له باي شيء, معروف عنه الرئيس سهيل عبود عن مناقبيته وعن التزامه طيلة مسيرته القضائية. بعتقد انه يمكن انسب كمان لا تاريخه انه اليوم ما يترك هذا الملف ياخد هالمنحة كله ويقولوا على ايام الرئيس سهيل عبود الامور راحت باتجاه وما قدر يستدرك الامور. هذه رسالتي صراحة لقلوا, لانه فيه هو يقدم فشخة وبالتالي حكما النائب والنائب بيقدموا الفشخة الثانية للوصول فقط الى مطلب كتير هين وبسيط, اثنيننا علينا انه نطبق القانون. ما عم نطلب شيء يعني اكتر من هيك, لا فيه منحة سياسية ولا فيه خلفيات ولا حتى على اللبناني قوم لأقعد محلك, لأنه لا المحامي بيقدر يقعد محل القاضي ولا القاضي بيقدر يقعد محل المحامي. وبالتالي حتى على هذا المستوى ما في أي كونفلي, يعني ما في تداخل.
بس على من تقرأ
هو الفيصل بيننا وبينه؟
على من تقرأ مزاميرك؟ على من تقرأ مزاميرك يا داود؟
بعض الأحيان صحيح
للأسف, بس بدنا نضل يعني هذا الإصرار هو اللي بخلي الواحد يضل عنده أمل إنه بيصير في تغيير. طب ماتر زريفي, هلأ الرقم 5 اللي بيخلص بخمسة 3-2 عم بعت لنا صور اللي صارت إذا بدك للتحركات اللي صارت مبارح لأهالي الشهداء وأهالي الضحايا اللي سقطوا بتفجير 4 آب, وفي كتير هيك شعارات مرفوعة كتير مهمة إنه ما في بريء اليوم بخاف يمسل أمام القضاء, ولا في حدا آدمي بده يعني بخاف من رفع الحصانة. اليوم هيدا طلب الأدلة القضائية لرفع الحصانة أمر قانوني؟
لك صراحة رح نحكي شوي بإيجاز عن هذا الموضوع, لأن بعتقد أنه يمكن يعني لبنان الحر عبر أكثر من مرجع أو أكثر من مقابلة صارت, وكل الناس سمعت على وسائل الإعلام بما فيهم الأستاذ جورج عائس نائب جورج عائس بتكتل الجمهورية القوية, الأستاذ جورج عدوين, يعني في كتير حكيوا عن الموضوع. بس أنا صراحة بدي أعمل مقاربة يعني شوي
مختلفة
عن يعني اللي كل اللي كان عم يصار.
نعم.
أولا بده يعرف أنه بيكون مؤتمن على الأجهزة الأمنية أو على الأجهزة القضائية أو على الأجهزة الإدارية أنه القانون وضع له هدف، يعني كل قانون في له هدف. وقت اللي نوضع القانون او مجموعه القوانين او الانظمه يلي فيها سواء حصانات بالمطلق او حصانات جزئيه او طلب الاذن بما يتعلق بالموظفين، نحط سبب لحتى ما يكون هيدا باب للاعتداء السياسي او يعني الاجراءات يلي بتخلي الشخص الاخر المعني بهذه الاجراءات يخضع او يتم ابتزازه. بينما المبدا اليوم اللي صاير انفجار بحجم انفجار اللي صار بمرفق بيروت، يعني بأقاصي الكره الارضيه هالموضوع نحكى عنه، بلبنان اكيد ضرر هائل ان كان على المستوى البشري ما يفوق 200 ضحيه وشهيد، الاف الجرحى و آلاف عشرات الآلاف من الأبنية المتضررة جزئيا أو كليا. ما بنقدر نستخف بهذا الموضوع ونصير آخر شيء نعتبر أنه الحصانة هي مهرب أو باب أو سبيل للتهرب من التبعة القانونية. اليوم إذا في عليه تبعة قانونية بده يمثل، ما بيقدر لا يتمثل لا بحصانة صورية انطلاقا من موقعه ولا بحصانة للأسف بعض الأحيان عم تكون طائفية أو مذهبية. وبالتالي نحن إذا بنلاحظ القانون شو اجى قال بما يتعلق بهذا الموضوع، بغض النظر اذا كان مجلس النواب لازم يعني يكون هو المرجع اللي بيعطي اذن لملاحقة وزير على افعال مثقبة انه بنفس الوقت هو نايب، ما رح فوت للمستمعين ولا حدا بهذا النقاش القانوني. بس انا بدي اقول بدي اخذها على بساطتها، كان على واجب على هيئة مكتب المجلس مع لجنة ادارة والعدل وفقا لاحكام المادة 91 يلي ما ضل في لبنان الا ما سمع فيها،
نعم،
انه بدهم يعملوا كل اللي عليهم انهم يعملوا، انه يعملوا تقرير ويرفعوا للهيئه العامه بيقولوا فيه نحن وردنا 1 2 3 اللي بين لنا من المستندات او المرفقات او الكتاب اللي وارد لنا ويبعثوا ويعود القرار للهيئه العامه، على عكس ما الكل عم يحكوا انه لا هيدي اللجنه هي اللي بتقرر. ما بتقرر شيء، ما عندها منا لجنة قرار، هي لجنة مشتركة متمالة من مكتب المجلس ومن لجنة إدارة والعدل، علينا أنه يجتمعوا وعطيهم حتى القانون النظام الداخلي لمجلس النواب، عطيهم مالة 5 أسبوعين لحتى يرفعوا هذا التقرير. وإذا ما رفعوا هالمهلة ملزم في بالنص طبعا المادة 93 بيقول وجبة على رئاسة المجلس. شو يعني وجبة؟
يعني
ما في، يعني مش لي رئاسة المجلس، الفرق بين لي رئاسة المجلس ووجبة يعني هون إلزامة، ما عنده خيار آخر، يعني بانتهاء الأسبوعين ملزم رئيس مجلس النواب أنه بإحالة الملف مثل ما هو على الهيئة العامة التي يعود لهذه الهيئة، أو أنه تمدد المهلة تقلهم لهاللجنة بعطيكم بعد مهلة إضافية أو تبت نهائيا بهذا الطلب. وبالتالي ليه نحن عم نخلي الناس يحسوا وكأنه الحصانة اليوم عم تكون سبيل لمنع الملاحقة ولعدم إظهار الحقيقة، والدليل
مع أنه العكس هو المطلوب، نعم
100%. والدليل أنه شوف يا نائب رئيس مجلس النواب وقت اللي ظهر بعد هيدي الجلسة المطالعة اللي عملها والطريقة اللي قدم فيها المطالعة والطريقة اللي طلب فيها مستندات أوحى لكل اللبناني، ما معقول كل الناس تكون فهمت غلط، أنه هني يعني الهدف انه عرقلة الحصول على هذا على رفع الحصانة او اعطاء الحصانة مثل ما بدهم يعمل، القرار يعود لانه بيتحملوا بالاخر هن التبعة والمسؤولية على اللي عم يعملوه، خاصة انه هالاشخاص ذاتهم سبق وللقاضي اللي كان قبل القاضي بيطار فادي صوان ان طلب رفع يعني هالموضوع متكرر، يعني مثل ما بقوله بالفرنساوي ديجا فيو،
مظبوط
هذا المشهد. مزبوط. هو ذاته كمان طلع نائب رئيس مجلس النواب اكيد باعاز من رئيس المجلس انه طلع هو عمل هذه المطالعه، كمان مرته الماضيه عملوا نفس الشيء، واخر شيء ختم هذا الملف بالمرحله الاولى بانه طلبوا تنحي القاضي صوان للارتياب المشروع. ما بعرف اذا اليوم رح نرجع نوصل لنفس السيناريو، لانه هو السيناريو
بس بغير حجه الارتياب المشروع، لانه اليوم ما في
تجاوز حد السلطه اعتباره غير ما يعني صراحه انه هون يفتحوا مجال مع الاشخاص من يلي بيحبوا يتهربوا
شاطرين فيها بيلاقوا مخارج. بس أنا مصرة وعندي إيمان أنه لا يضيع حق وراءه مطالب، ولأنه هالقد عندهم إصرار أهالي الشهداء، وياريت كل اللبنانية بيكونوا حدهم، لأن هذه صارت قضية وطنية ما بيضيع حق إذا الناس بتطالب فيه. متر زريفة
بدي أنهي بهذا الموضوع. يعني بناء على اللي حضرتك قلتي هلأ شغلة كتير مهمة، وهيدي دلالة على قديش أهمية سواء الإعلام، لأنه اليوم الإعلام إذا كانه غائب أنت بتعرف السلطة ما بتطلع بحدا، السلطة الحاكمة إذا ما في مين يزعجها بتعمل اللي بدها إياه،
إذا ما في سلطة رابعة
البعض بيقولوا
تضوع أغلاطها
أكيد 100%. وعلى عكس ما البعض بيقولوا خي إنه الإعلام شو بيفيد، لا، اليوم جزء كبير من حرج السلطة وانكشاف السلطة الحاكمة وربما يعني إلزام السلطة بتطبيق القوانين، ما بدنا شيء نحن منهم كلبنانيين، بدنا نطبق القانون، ما بدنا نعتدي على حدا. إذا كان القانون ما بده يعطيه يرفع الحصان يخليه يتفضل، وإذا القانون يجيز نحن كل المسار هو مسار قانوني قضائي واجب إنه نتعود فيه بلبنان إنه ما حدا فوق القانون. للأسف إنه الأغلبية بيتصرفوا إنه فوق القانون، ولكن رغم يعني عنده وجود إعلام بيطلع بالملفات مثل ما مثلا لبنان الحر عم تعمل، ومثل ما بالمجلس النيابي في مثل في نواب التكتل الجمهورية القوية، مثل ما بتلاقي في بعض الوسائل الإعلامية الأخرى أو بعض الأصوات يلي هن أصحاب اختصاص وأصحاب رأي، كلهم عم يدفشوا بالاتجاه الصحيح، عم يواكبوا أهالي الشهداء. لأنه إذا بتعرفي لو أهالي الشهداء اليوم ما بيتحركوا، ما هو على فكرك إنه بيرف لهم جفن بالسلطة،
ما هن هيك ومش عم يرف لهم جفن
هيك، ما بلا يعني هيك عم يبينوا إنه في عندهم شيء من الوقاحة بالتصرف كم بالحري. فإذا مثل ما قلتي أنت ما مدى حق وراءه مطالب، المطالبة تكون بهذه الطريقة بالتتابع بالتكافل بين كل هالأشخاص اللي حكينا عنهم ليضلوا يدفشوا بالاتجاه الصحيح، لأنه بالآخر ما بيصح إلا الصحيح.
صحيح. متر زريفة، كنت قلت لي أنه اليوم بدنا نحكي عن قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 8/7/2021 تحت الرقم 451 متعلق بالقيمة التأجيرية. قبل ما نحكي بالموضوع بالقانون بشكل عام، حتى أو بقول قبل ما نحكي بالقرار، اليوم بيقدر الوزير يصدر قرارات تغير قوانين هيدي قانونية؟
نعم، هيدي بتدخل من ضمن صلاحيات الوزير.
نعم،
لأنه القيمة التأجيرية بيقدر الوزير هو يكون هيدي من الأمور الإدارية، بيقدر هو أنه يتحرك فيها. اثنين، الوزير بهالحالة شو عمل هو؟ صراحة كتير يعني أكيد في كتير من المستمعين ربما هلأ يقولوا نحن مزبوط صايرة معنا، في ناس عندهم مثلا اشتروا، هي القيمة التأجيرية هي مستند يتم إبرازه لدى الدوائر العقارية من ضمن المستندات المطلوبة لانتقال الملكية. في ناس مقدمين من سنة الماضي من شهر 10 و11 طلب قيمة تأجيرية لحتى ينقلوا الملك على اسمهم لليوم بعد ما خلصت. والمهضوم بالموضوع يلي هي سابقة إذا بدك، شو ورد بالقرار يلي حكيت عنه بقرار الوزير، يلي بيقول فيه الوزير انه بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي ولعدم انه يقدر يؤدي امنه بديل لهالموضوع، ولانه عم يتعطل السيستم، هودي واردين ضمن القرار، ولانه في اضرابات متكررة، ولانه الموظفين مش عم يجوا الا يعني حتى هو في مكان ما بسبب كورونا، مع العلم انه اخر قرار طلع عن نجد كورونا انه الموظفين بيرجعوا على عملهم عادي. لذلك شو اجا قال الوزير؟ قال تبعا لكل هاو يلي هاو عم تكون معوقات امام المواطنين انه يقدروا يستكملوا عمليات البيع والاستحصال على سندات الملكية، اخذ هيدا القرار يلي
بيقول
في مؤقتا
نعم
لغاية 31/12/2021 من موجب تقديم القيمة التأجيرية بكل المعاملات يلي بتكون مطلوبة، يلي هي بالانتقال بانتقال الملكية، بايع، مقاصمة إلى آخره، يعني كل اللي المعاملات يلي تتطلب القيمة التأجيرية. هلأ الناس المهم بهالموضوع نحن حبينا نضوي عليه لنقول لهم يلي عنده أي عقد بايع بعده عالق بالدوائر العقارية وما عم يقدر يستحصل على سند الملكية لأنه بعد ما قدر استحصل على القيمة التأجيرية، عم نقول إنه هيدا باب انفتح، مفروض هيدا الأسبوع أو أسبوع الجاي يطلع بعض التفاصيل عن الوزير عن كيفية التطبيق، وليكونوا أبلغوا كل الدوائر العقلية بالموضوع، وبالتالي بتصير هاي العملية نسبيا سهلت للناس حصول على سندات الملكية وخففت هالتكدس بالمعاملات سواء بوزارة المالية يلي هني صاروا معاملات بالألاف أو مقابلون هني ذاتهم بالدوائر العقارية، صار في عقود كمان بالألاف واقفة مجمدة ناطرة أنه هالمستند الناس تقدر تحصل عليه. أنا هون بدي ألفت لشغلة أكيد الناس يمكن ما بيهمون كتير بس لازم نضوي عليها.
تفضل.
القيمة التأجيرية شو هي؟ هي بالأساس القيمة التأجيرية هي مفروض تكون المستند يلي بالدوائر العقارية بيتأكدوا إذا البيع اللي صاير هو بيتوافق مع السعر يلي المالية محددته لها الشقة أو لها العقار أو لا. ولكن للأسف صار هذا مستند باب ما لا يلزم، رغم كل العاملين عمل صار مستند من باب ما لا يلزم لأنه بالدوائر العقارية ما بيعترفوا بقى بالقيمة التأجيرية. يعني بعطي مثال، إذا أنت بتجيبين قيمة تأجيرية يتبين من خلالها انه المأجور او الشقة يعني انت عم تشتري حقها $100,000 نفترض، هن اذا حسب حساباتهم او وفقا لاخر قيود او بيوعات صايرة عندهم $200,000 بتدفع رسم على $200,000 ما بيعتمدوا $100,000، وبالتالي صارت يعني معاملة مرهقة للناس ومرهقة للادارة دون مطائل. مفروض نلاقي حل اخر اذا كان الهدف من وراها انه الواحد يسدد المتوجب على القسم يلي بده ينباع، ولا اهيئا من هيك بيقولوا له بتروح على المحتسبية بيسموه يعني على الصندوق بتجيب إفادة انه انت لا يوجد اي مبالغ مترتبة، بتك بتخديها وبتروح بتنفذ المعاملة. بعرف انه هذا الكلام الادارة بدها كتير وقت لتوصل لهالقناعة، بس انا حبيت اقول انه عم يرهقوا الناس بمستند ما بقى منتج يعني ما بقى مفيد حتى بالمعاملة ما له اي قيمة يعني ما بيطلعوا فيه.
طب ماتر انا عندي سؤال هون، يمكن فضل. يمكن كتير كتير مهم اللي عم بتقوله انه هل كترة هالوراق والمستندات المطلوبة المرهقة للمواطن بدل ما تكون عم تسهل له أموره وتعمل هالحركة الاقتصادية بالبلد كتير منيح أنه يمكن يصير في غض النظر عنها، ولكن تكون مدروسة نظرا لقناعات فعلا تفيد الشعب اللبناني، ولأنه مش في حجج واهية. يعني مثلا أنا عندي مشكلة بقصة الموظفين، بقصة المستندات، بقصة الكهرباء، بقصة الإنترنت، بصير بعمل باخد قرار بس لأنه عندي هالمشكلة، ولا بروح بعالج المشكلة بغض النظر إذا كان هيدا شيء مرهق ولا لا؟ هيدا سؤال.
حلو سؤالك، بس أكيد أنه ما فينا، أنا أكيد عندي الجواب وأنت عندك الجواب لأن هذا سؤال العارف، ولكن لا يجوز توجيهه لهيك سلطة صراحة. يعني لما بيجي قرار يعني بيورد في كل هودي الأمور فيك ترجع تسألي بدل ما أنت تخلي الموظف يكون عم يجي على وقته وتأمن الكهرباء، لأنه أنت الإدارة وأنت السلطة التنفيذية وأنت الوزير بتكل ها وبتخلي الكل يكونوا من يعني شو بقولوا يعني مطبقين القانون وفقا للأصول، بتروح تشكي مع اللبنانيين من معاناة اللي عم يعانيها الآخرين وتحطها ضمن المستند. مشان هيك أنا برأيي أكيد ما فيك تسأليون هالسؤال لألهم صراحة، لما ما عندهم مشكلة يكتبوا اللي كتبوه.
إيه يعني إنه والقرار جديد يعني إيه حجة الكورونا مش مقبولة لأنه القرار جديد.
لا خلص أكيد، وين بعد في حجة كورونا
مش مقبولة
يعني اليوم آخر شهرين بعتقد إنه كل الناس عم تظهر وكل الناس عم تتصرف أوكي عم ياخدوا تدابير إلى آخره كله، بس خلص يعني السبب الكورونا ما موجود، هو حط من ضمن الأسباب الكورونا وعد إنه ما بيجوا على مركزهم وانقطع التيار وبتطلع بتروحي على الإدارة بتوصل بقوليك إيه نحن نشتغل يومين أو ثلاثة بالجمعة، ما بتعرفي أي موظف بتلاقيه أي نهار، وأكيد في كتير من اللبنانيين وكتير من المستمعين عم يعانوا من هذا الموضوع، وبتوصل أمرار حتى بالنهار يلي بتفتكر إنه رح تقدر أنت تنجزي معاملتك أو تتسهل أمورك بتوصل بقوليك مثلا ما في كهرباء، يعني واقف اليو بي أس، ما في يو بي أس، ما في سيستم، ما في سيستم، ما في كمبيوتر، يعني ما في معاملة. توصلي أنت بعد ما تنطري بالكو لتوصلي وتصفي وبتعرف اليوم أزمة البنزين إلى آخره، ومع كل المخاطر اللي بتخديها توصلي على الإدارة بتحملي حالك وبتفلي بقولك رجع جمعة الجي. رجع جمعة الجي كتير هينة صراحة عند كتير من الناس، مع العلم أنه لازم يكون الواحد وقت يوصل يكون كرامته محفوظة كإنسان، لما بيوصل على المطرح اللي جاي يعني في معاملة تكون كل الظروف مؤمنة. بس
يعني على أمل، ما بعرف، على أمل إنه يصير في تغيير. لبنان كله بده ورشة عمل، يعني بده ورش عمل حتى نصلحه، على أمل نقدر نوصل طبقة.
صراحة نحن أكثر من مرة نصحنا اللبنانيين، وعم بحكي عن حالي شخصيا، يعني أنه نصحني هون أنه الحل موجود، الحل موجود في منطق بيشبه منطق الجمهورية القوية. شوفوا الجمهورية القوية كتكتل سياسي وكتكتل نيابي، والقوات اللبنانية كيف عم تتصرف بيومياتها، رغم هذا موضوع يمكن منه مرتبط مباشرة بالقانون، بس ولكن يلي بيكون بتصرفه بالوزارة بيتصرف بهذا الشكل، يلي بيتصرف بالمجلس النيابي بهذا الشكل، أكيد وين ما كان بالسلطة بيتصرف، لأنه الإنسان بيشبه حاله ولحظة الآخرين مطرح ما بيكونوا الفاسد عم يكون فاسد وين ما كان، والمستلشئ عم يكون مستلشئ، وكل التوصيفات الأخرى بتلازم الإنسان مطرح ما كان. واضح أنه الخيار هو للناس، وناس عليهم أن يعملوا الخيار الصحيح. خيارهم الصحيح بيكون بمطرح واحد، أنه الباقي كله البكاء على الأطلال والندب إلى آخره كله ما بيفيد. في الانتخابات النيابية لما بيحسنوا الانتخاب واستعمال صوتهم بالمطرح الصح بيطلع لهم سلطة صح وسلطة ممتازة.
مشان هيك عم نقول إن شاء الله نقدر نوصل طبقة. نعم.
بيطلع لهم الموجود قدامهم هلا. من هيك أنا عطول بقول لهم حاسبوا وعاقبوا كل هالأشخاص يلي كذبوا عليكم ووعدوكم بشي وعملوا شي. يعني مثلا ما فيك أنت ما تحاسبي شخص إذا أجا قال لك مثلا بال 2015 رح يكون عندك كهرباء 24 على 24. ما فيك تكافئيه وترديه مرة تانية، هو أو فريقه السياسي ترجع ترديه على السلطة شو ما كان المسمى اللي هو بيتزرع فيه. لما بيجي بيقول فريق سياسي آخر أنه أنا بدي أعمل إصلاح وبدي أعمل تغيير، وما بتلاقي لا إصلاح ولا تغيير، شو بيكون الناس موقفة؟ بيرجعوا بيصوتونهم؟ لا، الناس علي أنه أن تعاقب كل هذه الطبقة التي كذبت أو اللي ما قدرت، لأنه إذا ما قدرت بتكون مثلها، يعني مثل اللي عم يكذب، لأنه بيكون كمان هو غير مؤهل انه يكون بهذا الموقع. وعلى الناس ساعة انه يطلعوا وين القرار وين الناس كانت عم تشتغل وفقا للمبادئ والمعايير يلي طرحتها، بتروح لعنده وانا
هيك بدهم يتذكروا انه هن شركاء بالقرار.
فيكم تشوفوا امامكم امثلة الجمهورية القوية كتكتل نيابي، وساعة انتم على ضوء فيكم تحكموا وتاخذوا الخيار الصح.
طيب ماتر زريفة، قبل ما أختم معك في سؤال لك برات الموضوع. يعني في الرقم اللي بيخلص ب338 عم بيقول أنه عنده قلق حول هذا الموضوع. قري خبر عن تحضير قريبا رح يعلن جمهورية لبنان الشمالي بتحالف مع الجيش السوري الحر ومجموعات مسلحة تركية مع حلفاء لبنانيين. مقلق هذا الخبر بالنسبة لقاله، شو بتجاوبه؟
أكيد بقول له يعني من معرفة كتير بسيطة، هيدي إهانة لأهالي طرابلس، هي إهانة للبنانيين يلي من طرابلس، هيدي إهانة للفكر الحر. هاي مش أول مرة بيحاولوا يشيطنوا هذه المنطقة، كلام ما قالوا قيمة، كلام غير مسند إلى ما يبرروا. حتى الناس الموجودين هناك ما ممكن يكون، يعني سبق وشفنا خلال كتير مراحل من الـ من الـ من الـ المعارضات أو الاشتباكات، إنه الناس معظم الناس كلها باتجاه مغير تماما.
أهين شيء تشويه السمعة، أهين شيء تشويه السمعة صار اليوم.
هيدي من ضمن الزر الرماد في العيون، ولحتى لحتى البعض يرجع بمرحلة تانية يبرروا للأسف بقاؤهم هن سواء بسلاحهم أو بشيء آخر.
نعم، للأسف على كل حال مش رح تخلص هيدي الأمور. أنا برأيي وبيضل في، إذا واحد ما قدر على سوار معينين أو على أهالي منطقة بدون يشيطنهم ودرجة يعني صارت
درجة كتير هين. وأغلب الأيام يعني اللي بيبقوا بيعرفوا، وما بعرف إذا اللي سأل السؤال من الأشخاص المقيمين أو اللي عنده تعاطي، أغلب الأحيان عم يبين إنه اللي عم يطلعوا ينتقدوا هالأشخاص هن اللي عم يحركوا الأشخاص الآخرين.
نعم.
يعني سرايا مثلا، ما يسمى بسرايا المقاومة، إنه شو عم يعملوا داخلك سرايا المقاومة بطرابلس؟ لبعض الأحيان بيكونوا هن أسباب كل الفتنة يلي عم تصير، أو كل أعمال التخريب اللي عم تصير.
نعم.
أو اللي هن عم يكونوا مقدمة للآخرين يفتكروا إنه اللي عم بيصير هو لمصلحة المواطن، بينزلوا معه عن غير معرفة إنه هن نازلين على فخ لأني نصب النونية.
بس لوضح شغلي كمان بموضوع القيمة التأجيرية، عم بسألنا رقم 282 بيخلص، إذا منفهم منكم لغيوا القيمة التأجيرية؟ لا مش هيك أنت قلت لنا، قلت لنا أنه إذا لغيوا القيمة التأجيرية أنت قلت لنا لا في المعاملات، نعم المعاملات لحد 31/12/2021 إذا في نقل ملكية أو تسجيل ملكية ما في قيمة تأجيرية بخلال هيدي الفترة ل 31/12/2021، بعدها شو بيجي شو بيصير منبلغه صح؟
متى أيام المفروض يرجع العمل فيها إلا إذا كانوا أخذوا قرار أو تدبير آخر؟ هيدي بدها صراحة الوزير هو، يعني أنا ما في أنا بالنسبة لي مستند غير منتج بكلفة وإرهاق على المواطن والإدارة بمفهوم مثل ما هو عم ينعمل هلأ ما له قيمة نهائية. هلأ أمتى الوزير بيقرر ما بعرف، بس قراره يعني رقم 451 يلي صدر ب 8 تموز سير المفعول ل 31/12/2021 لآخر السنة.
شكرا لك المحامي الأستاذ فادي ظريفي. خليني اسمع فويس قبل ما اختم القسم الأول ونرجع نروح على القسم الثاني مع النائب السابق غسان مخيبر لنحكي عن الخطة المسودة للخطة الإعلامية للحق بالوصول إلى المعلومات اللي رح تنطلق بكرة بإذن الله. رح اسمع الفويس.
بونجور ستنا، كيفك؟ يعطيك العافية. أنا بس بدي أعلق بكلمتين على المتر اللي عم بيحكي معي. متر أنت بتعرف وأنا بعرف، أنا بخلص معاملات بالدوائر، دوائر إيجال مصاري بتدفع على معاملتك بتمشي لو بالإضراب، وهيدي من الآخر لا كورونا ولا عجقة ولا شيانة، طلع قدم القيمة التأجيرية أو الملف اللي بدك إياه وحط مصاري بقلبه وشوف كيف بيخلص. هيدي خليها نحكيها علنا، ما بقى حدا يتخبى بتيابه.
إيه كلنا بنعرف، يعني مش بس أنتو بتعرفوا، ومشان هيك عم نقول انه تنعمل تغيير بالبلد ولتستقيم الامور بدنا نغير الطبقه الحاكمه وبدنا نغير السلطه اللي هي مشيت بمنظومه الفساد وصارت سيستم. يعني
بونجور، اذا بتريدي بدي رقم المتر فادي ظريفي، اذا بتريدي في عندي شغله هلا ما لحقت احكي، بدي احكي
اذا انا بدي اعزمك. ميرسي لك اذا بتطلبني تحت الهواء على البريك وبنحكي احنا وياك، اكيد نعطيك الرقم. شكرا كثير لك.
بين السطور مع إلديكو إليا من لبنان الحر. بين السطور
بدي ضوي على مسودة الخطة الإعلامية للحق في الوصول إلى المعلومات، واللي طبعا رح يتم بالمبدأ إطلاقها بكرة مع عدد من الإعلاميين بوزارة الإعلام. لضوي أكثر على هذا الموضوع بدي أتواصل مع واضع هذا القانون واللي عم أشتغل عليه منذ 2006 حتى اليوم، النائب السابق الدكتور غسان مخيبر. الله معك أستاذ غسان.
الله معك، صباح الخير لك لكل مستمعات ومستمعين. أيام تعيسة كنا فيها، الله يساعدنا ويساعده.
أكيد أيام تعيسة، ولكن بضل عنا أمل إنه في تغيير حاصل لازم لمحالة، ولكن بدنا شد نحن همتنا شوي كمواطنين نعرف نحاسب ونسائل.
طافي الأمل هو بيساعدنا وساعد المواطنين، وهالصحوة اللي صايرة عند الناس يكون عنا بمواجهة هذا السواد الكبير، يكون عنا أمل وتفاؤل العمل بوجه تشاؤم الواقع.
نعم.
وهذا التحدي كان عم بواجهنا مثل ما ذكرت بهذا القانون من سنة 2006، لأنه ما كان الوضع أحسن بكثير في مجال الفساد ومكافحة الفساد وسوء الإدارة وسوء شفافيتها. وبالتالي عملنا بذلك الزمن منذ العام 2006 وحتى اليوم نستمر نغير هالواقع، وهذا القانون ما هو إلا حلقة ربما تكون صغيرة بس مهمة بها السلسلة اللي وحدة بتقدر توصلنا للبلد منشود.
مشان هيك أنا بدي بلش معك قبل ما فوت بمسار القانون ومضمون القانون وكل هيدي التفاصيل، أنه في ناس ممكن تطرح سؤال أنه هلأ وقتها تحكوني بقانون الحق للوصول إلى المعلومات، ونحن اليوم ببلد عم نعاني وعنا أزمات متتالية، ومش يعني عنا أشياء أبدا من أنه نحكي بهذا الموضوع. من هذا المنطلق بديك تشرح وتفسر ليش كتير مهم تحديدا بظل هذه الأزمات وهذا الاستشراء الفساد المستشري.
ما هو من وحي اللي قلته ليش عم نحكي بمكافحة الفساد؟ قليل طلعوا الناس حوله، ليش الناس كلها من وقت انتفاضة 19/20 عم تطالب بمكافحة الفساد؟ لأنه وعيت انه التأثير اللي نحن وصلنا له والنهب ممنهج لوصلنا للفقر ولسرقة مصريات الناس بالمصارف ولسوء الإدارة لانهيار الاقتصاد لانهيار المالية العامة ولشح البنزين وروحة الكهرباء وشح الماء، كل هالصيد سببها شغلتين رئيسيتين، سوء الإدارة وسوء الإدارة والفساد المستشري البنيوي. وهون اثنينتهم تكون عدم مراقبة ومساءلة أي واحد بعشرات السنين من كان عم بيديره عم بسوء إدارة البلد.
نعم.
وبالتالي مصايبنا سببها هالسوء الإدارة وغياب الشفافية المساءلة والمحاسبة. والرد عليها ما بيكون بس الانتفاضة بالشارع، بس العمل بشكل ممنهج، يعني بوجه الفساد الممنهج وسوء الإدارة الممنهجة لازم نحول هالشي لبلد جديد عن طريق الكلام اللي عم بيقوله الكل. شو يعني الإصلاح البنيوي؟ جزء من الإصلاح البنيوي أنه نطبق قانون حق في الوصول للمعلومات، جزء من الإصلاح البنيوي لأنه هيدا القانون هو وحدة من وسائل انتفاع الفساد اللي وصلنا لحال
إيه، هيدي من الأدوات المهمة.
وبالتالي إذا عم نقول إحنا بحالة فعلا تعيسة، خروجنا من هيدي التعاسة بيكون إصرار أكبر بتطبيق هذه المنظومة الجديدة، لأنه هذه جزء من المنظومة الجديدة، والقانون هو واحد من قوانين عديدة اشتغلنا عليها بزمن ما كان حدا عم يحكي عن مكافحة الفساد ولا عن بناية شفافية بالدولة. هذا الجهد بدنا نستمر فيه لأنه وحده بيقدر يوصلنا لخلاصنا وخلاص البلد من كل الأزمات اللي احنا فيها. مش وحده القانون، بس عم بقول واحد من هذا التوجه، والقانون جزء من هذا التوجه، قلت حلقة من سلسلة.
أكيد مش وحده. إيه أكيد مش وحده، لأنه اليوم إذا بدنا نكافح الفساد عندك مبادئ 10 لمكافحة الفساد لازم يكونوا ماشيين كلهم مع بعضهم بطبيعة الحال، ولكن هيدا حجر الزاوية أو حجر أساس خلينا نقول بهذا الموضوع. شو مضمون القانون بالضبط؟
لكن القانون هدفه يحول الإدارة من إدارة مغلقة على ذاتها وما بتخبر شيء وبتخبي أرقامها وبتخبي معلوماتها وبتخبي عقودها، لأنه الفساد بيربى على السرية. وأول مرحلة من مراحل كيف الفساد هو الوقاية من الفساد عبر كشف المستور.
نعم.
وإذا بترجع تتذكر مصايبنا مع كل من الإدارات اللي من بيئة للمالية العامة لغيرها، انت صعوبة هذا الناس حتى للمسؤولين الإداريين يوصلوا معلومات، يعني بدي خبر لحدا سمعه لمدير عام وزارة المالية الآن بسامي مؤخرا.
نعم.
عم بيقولوا مسؤولي كمدير عام للمالية ما كان عم يتوصل مع مصرف لبنان لمعلومات حول كمية المال احتياط موجود بمصرف لبنان.
نعم.
نتصور يعني في أسرار للدولة اللي ضرورية لحسن إدارته، المسؤولين عن الدولة هن ما عندهم إياها. وكيف بالحرم مجلس النواب اللي ما كان عندنا وصول لمعلومات، وكيف بالحرم المواطنين اللي هن لازم يكونوا مع هيئات الرقابة والمساءلة والمحاسبة الأخرى، هي بتتعطل كلها. وبالتالي الهدف الأول والحقيقي للقانون هو يرفع مستوى شفافية الإدارات. واثنين، شو يعني الإدارات؟ أهم ما ورد بالقانون أنه اعتبر أن الإدارة مش هي بس الوزارات، لأنه بسبب من فش الفساد في كل مواقع الدولة وبكل شيء مرتبط بإدارة المصلحة العامة للناس، القانون اللي عمله وهذه خطوة أولى أنه وسع بمفهوم الإدارة تشمل مش بس الوزارات، بس عدد كتير كبير من الجهات البلدية بإدارة المال العام والمصلحة العامة،
يعني حتى البلديات،
منها البلديات واتحادات البلديات، لأن الفساد مش بس الإدارة المركزية، خلي كل واحد عم يتسمع علي
يعني
يتذكر باش الفساد موجود
صحيح
بالبلديات واتحادات البلديات. نعم، بالقضاء، والقضاء كان مدة بعيدة ما خارج إطار المساعدة والمحاسبة والشفافية. على أهمية تقديرنا وعملنا لاستقلال القضاء، القضاء هو كمان من السلطات الدستورية مسؤولة، إذا بلشت بالبلديات والاتحادات.
إيه أكيد، ما استقلية القضاء عنصر من العناصر المهمة بمكافحة الفساد
100%.
نعم.
وبعدين الوزارات، إنما غير الوزارات، مؤسسات العامة، مؤسسات العامة اللي نذكر منها مثلا كهرباء لبنان، مؤسسات مستقلة مثل مجلس الأمناء والأعمار، شركات خاصة، وهون أهمية القانون بس على تطبيقه مش بس على الإدارات اللي غالبا تسمى إدارات العامة، بس كمان السلطات العامة اللي لمدة طويلة حتى مؤخرا عم يتهربوا من تطبيق القانون، منهم رئاسة الجمهورية، مجلس النواب، مجلس الوزراء، في عندك مجموعة من العلب المسكرة مثل الصناديق، صندوق الجنوب، صندوق المهجرين، يعني خلي الناس تفكر. والمصارف، مصرف لبنان واحد منهم وربما أبرزهم، انتقالا إلى مؤسسات خاصة مثل الشركات اللي بتدير مصالح عامة وخدمات عامة وأملاك عامة. نذكر منها شركات الخليوي، نذكر منها شركة الخاصة اللي عم تدير البريد، نذكر منها شركات عم تدير امتيازات مثل مغارة العيتا ومغارية تانية ومصالح تانية، وصولا إلى مؤسسات ذات منفعة عامة مثل جمعيات ذات منفعة عامة.
مزبوط.
وانتباهاً بشركات عم تتولى إدارة مال عام وإن لم تكن بالضرورة معروفة هيك. واحدة منها بور بيروت إن هذا متفجر، إن بيروت كان من العلب السوداء اللي بيدخل في مصاري وما رجع يفوت على الدولة. وبدي الأول شغلة عملها القانون، قال منا شفافية مطلقة، واحد اثنين منا إياها بكل المواقع اللي لها علاقة بالمال العام وبالمصلحة العامة، إن كانت بالقطاع العام والقطاع الخاص، وثلاثة وضعت آليات فعالة وجدية لتفادي الموجبات بما فيها هيئات رقابية على تطبيق القانون. واحدة من الهيئات الرقابية لتطبيق القانون اللي هو إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اللي هي لبنة رئيسية أخرى للوقاية من الفساد ومكافحته. هيدا كمان القانون وأخذ وقت تصدر وتشغل عليه وأخذ من 2006، صدر بعده لليوم ما تعينوا أعضاؤه، انتخب عضوين منه من هند القضاء، إنما بعد في 4 أعضاء لازم يتعينوا مجلس وزراء، وما أدراك ما مجلس وزراء
على عمهلن. على كل حال مش مستعجلين، مش كأنه البلد على شفير الهاوية وينهار، عمهلن.
ما هو انهار لأنه انهارت أدوات المساءلة والمحاسبة.
مزبوط.
ما فيها مجلس النواب كأدات المساءلة والمحاسبة، كانت منهارة من زمان، لأنه اللي داير البلد مجموعة قد يمكن عندهم 6 أكثر شوي أقل شوي، 6 اللي بيتسموا الأوليكاكس، هودي الزعماء اللي استولوا على البلد عبر مصالح البلد، هذا هو الفساد البنيوي، عبر مصالح البلد وخدماته اللي وزعوه على نفسهم على جماعتهم ومن جماعتهم على مجموعة كثير كبيرة من الناس للزبائن. واللي براق هيدي الزبائنية يضطروا يهاجروا يفلوا من لبنان، يا قعدوا بلبنان قالوا عوجوا بالدم عوجوا ما فينا نعمل شيء. وبالتالي التحدي لتطبيق القانون بصير في صحوة، صير في صحوة عند كل الناس وحتى عند الإدارات، لأنه عم نقول في كتير إدارات ما طبقت القانون، إنما في إدارات قررت أنه نعم لازم طبقه وقامت بأفعال إيجابية جدا لتطبيقه، منهم وزارة الإعلام اللي قامت بالتزام بذاتها بحسن تطبيق القانون، وعم توسع هذا الالتزام منها لقطاع هو بغاية الأهمية لحسن تطبيق كل القوانين وتوعية المواطنين لحقوقهم، هن لازم الإعلاميين ووسائل إعلام مختلفة لعنهم دور بالإضافة إلى وزارة الإعلام لنشر هذا الوعي حول القانون، ينعرف مضمونه. كمان قال إنه هذا القانون بس تناخد معلومات بطلب، لو سألتيني شو بيحوى هذا القانون أعطيتك بوصف عام شو بيحوى، بس اللي بيحوى أهم شيء مش أنه فينا نطلب معلومات ويعطونا إياها، هاي كتير مهمة، بس في موجبات أكثر بكتير من هيك على الإدارات أنها تنفذها، ولازم الناس تعرفها. منهم مجموعة من الموجبات لنشر المعلومات ونشر مستندات حكميا من دون أي طلب على الوسائط الإلكترونية للنشر العائدة لكل هذه الإدارات.
طيب أستاذ مخيبر، انطلاقا من اللي عم بتقوله عندي شوية استفسارات من حضرتك، يعني بس كتير مهم أنه يكون هذا القانون يطبق على القطاع العام والقطاع الخاص، ولكن مثل ما قلت لي قبل شوية التحدي هو بالتطبيق، بآلية التطبيق، ولكن أيضا في تحديات أخرى. يعني اليوم بالقطاع الخاص إذا ما في رقابة داخلية لكل مؤسسة نحن صعب انه نطبق هذا القانون، خصوصي انه للاسف درجه صارت بكل بساطه بدي اقولها من دون ما احكيها بفلسفه، الدفترين والحسابين بالمؤسسات، ان كانت خاصة ولا كانت بعض الإدارات اللي هي تندرج بإطار الإدارات العامة، هيدي صعبة كتير.
أكيد، لأنه أول وجه من أوجه الفساد هو التحايل الضريبي، لأنه شو يعني التحايل الضريبي؟
مزبوط، هذا الدفترين اللي عم نحكي
عنه. نعم، لازم بدفع مصاري، فالمصاري يروحوا لمشاريع عامة. المصريات وين عم ينسرقوا؟ مش عم ينسرقوا، عم ينسرقوا من المتعهدين اللي بيحاولوا بتلاعب مختلف، إما بأصول التعاون تبعهم أو بأصول التنفيذ، بيحاولوا المصريات وما بيروحوا هالمصريات على الزفت وعلى الطريق، بيروحوا عجيات، مثل ما إنه هالمصريات قبل ما يوصلوا على الخزينة بيتحولوا من الناس اللي لازم يدفعوا ضرائب ورسوم بالتحايل الضريبة، وما بيفوتوا على الخزينة تيصيروا مشاريع، وهذا اللي بيفقر الناس نتيجة ثانيتهم سرقة مصريات المال. هلأ هنون الحق بالوصول المعلومات، ما لازم نحمله المسؤولية الوقاية من الفساد ومكافحته.
أكيد لا،
هو اللي حلقة من سلسلة اللي عم تتفضلي فيه، كيف نقدر نعمل الجهات الخاصة منهم شركات مقاولة نطبق القانون. مش بس حق الوصول للمعلومات مهم، إنما تطوير قانون جديد للصفقات العمومية والتعاقد العام اللي حصل بالجلسة الأخيرة لمجلس النواب، وكر قانون ثلاثين عم ينشغل عليه، وهذا كثير مهم للصفقات العمومية، قانون جديد لأنه الصفقات العمومية من غير هدر للمال العام. والطريقة الثانية تطوير أدوات مساءلة ومحاسبة والرقابة المختلفة على القطاع العام والقطاع الخاص مع المصلحة العامة. وبالتالي بدي أرجع أذكرك وذكر المستمعين بأنه الحق بالوصول للمعلومات على أهميته ما بيشكل كل الأدوات لازم تكتب. والمؤسسات اللبنانية أقرب ما بقدر أوصفها وكنت دائما أوصفها هيك، مثل السلة اللي ما بتعبد ماي. عندنا أشكال مؤسسات للمساءلة والمحاسبة، إذا بتطلعي فيهم مضبوط
مش فعالين،
كلهم ثغرات، كلهم ثغرات ما بيعبوا ماي، مثل السلة ما بتعبد ماي، ثغراتهم ما بتسمح إنه يؤدوا وظيفتهم بالرقابة والمساءلة والمحاسبة والشفافية. وهذا الجهد اللي كنا عم نقوم فيه من سنة 2006 على الأقل، من جهتي أنا كنا بلشنا الجهد من سنة 1999 بهيئات مجتمع مدني وجمعيات مختلفة متخصصة. بحب دائما ذكر وقت كنا عم نأسس جمعية لفساد، جمعية لبنانية للشفافية، رحنا على وزارة الداخلية رفضوا يقبلوا الأوراق، رفضوا يستلموا الأوراق التأسيس.
أكيد ما حدا رح يقبل إنك تحاسبوا على فساده.
وقت قالنا وزارة الداخلية وما أدراك وزارة الداخلية، اولا قالوا لنا ما في فساد بالدوله، شو قصتكم؟ والسبب الثاني قالوا لنا طب حتى لو في فساد انتوا شو خصكم كجمعيه كمواطنين؟ انا ما كنت بالمجلس بوقتها.
نعم.
وبالتالي هيدا دليل على انه حتى الذهنيات بتتغير ووعي الناس بيتغير.
على كل حال اليوم هن اعترفوا بكلفه الفساد، اليوم بطل فيهم يعني يتخبوا وراء اصبعهم، هن اعترفوا بكلفه الفساد.
بس صاروا الفاسدين الكبار عم بيحاضروا بالعفة، والكل عم بيقول ما نحارب الفساد،
عم يرفعوا شعارات،
بنقول برافو عظيم، بس هلا بده يتحول الكلام والشعارات الى افعال. وحده من الافعال هي منظومه جديده للشفافيه والمساءله والمحاسبه، ومن ضمن هيدي المنظومه قانون الحق في الوصول للمعلومات. فشرفوا طبوها، اذا بدكم تكونوا جديين شرفوا التزموا فيها، وهذا اللي عم تقوم فيه وزارة الإعلام، مشكورة عن جد. يعني يشهد للوزيرة الحالية نشاطها والتزامها بتطبيق القانون ونيتها بتطبيقه بحذافيره، مطلوب كتار من الإدارات المتلة، ومن جهة أخرى مطلوب من الناس أولا يوعوا على حقوقهم، يوعوا على الطرق، يعني غير الكلام العمومي اللي لازم وحق الناس دم الطالب فيه بدأ مكافحة للفساد، بس لازم ندلهم على الطريق ونقول لهم الطريق لهالهدف هو 1-2-3-4، والنمر واحد هو تطبيق حسب تطبيق أنه الحق بالوصول للمعلومات.
على كل حال اليوم في جمعيات عم تشتغل بطريقة علمية كتير لمكافحة الفساد، وبيقدر الواحد يتعاون معها. يعني اليوم صار تغيرت الصورة مثل ما حضرتك قلت قبل شوي. بس في شيء مهم بدي أسألك إياه عن موضوع أهمية إشراك الإعلاميين اليوم والإعلام بهذا الإطار. يمكن في ناس تزعل مني، بس اليوم معظم الإعلام أو بدي أقول كثير من الإعلام منخرط في التغطية على الفساد، إن كان إن كان بالانتماء السياسي للمؤسسات الإعلامية، إن كان بالمال السياسي اللي عم تقبضه لتقدر تكمل. نحن بوضع اقتصادي له كذا سنة يعني يؤثر بشكل مباشر على القطاع الإعلامي. اليوم قديش نحن بتحدي إنه كيف ممكن الإعلامي يقدر يكون موضوعي بظل عمله مع مؤسسات تغطي الفساد؟ هيدا حد فاصل لعمل الإعلامي أستاذ غسان.
هيدا كتير مهم، كتير مهم اللي عم تقوليه. عم نرجع نذكر انه هيدا الفساد اللي سميناه بنيوي بيعني انه هو اداة لإدارة الدولة. مثل ما في زبائن، في من زبائن السياسيين، من زبائن في صحفيين وفي مؤسسات اعلامية.
نعم.
لما الاكثر غالبية دولة الزعمة اللي قلناهم دولة الستة، ما كل واحد منهم يمتلك وسائل اعلامية، تلفزيونات وإذاعات وجرايد ومؤسسات.
مشان هيك أنا خايفة من فعالية دور الإعلام، مشان هيك عم بسألك السؤال.
نعم. مثل ما قلت لك كمان إنه هو جزء من بناء الدولة النزيهة والفعلة اللي هو في الأخير الناسكم اتحم، هذا جزء من إصلاح، وفي جهد لإصلاح العالم الإعلامي عبر تعديل وتطوير قانون الإعلام. بس مثل المثل اللي عطيته للصفات العمومية، تطوير أنهم الإعلام وتنزيههم كل الشوائب وممارسة الإعلاميين، لازم نتذكر شغلتين.
نعم.
في بمواجهة الفساد البنيوي لازم نواجهه بمؤسسات جديدة وبتطوير بنيوي لتكافح الفساد البنيوي عبر القوانين الجديدة والمؤسسات الجديدة اللي بدها تسد غرض سلبي. في مواجهة أخرى اللي هو وعي الناس. وعي الناس يعني تفضلت فيها لا مشوار، كان في كتير مدة طبعا الناس بيعتبروا انه الاعلام منزه مثل قضاة منزهين او سياسيين، كل واحد بيطلع بجامعته بيعتبروا انه هو احسن الناس.
نعم.
لازم يكون عارفين
انقطع الخط مع الاستاذ غسان، نرجع نجرب نحاول نتصل فيه لحتى نقدر نكمل هذا الموضوع. استاذ غسان مخيبر نقطع الاتصال معك، هيدي وحده من من نتائج الفساد.
كنا عم نقول انه المعرفه
نعم
هو باب للوعي، والوعي باب للعمل، والعمل ما بيقدر الا يؤدي لضغط على المسؤولين عن التطبيق. شو بيعمل الضغط؟ الضغط في عباره بحبها كثير بيقولوا السياسي ما بيشوف النور بحسب السخن، انه بدك تفرجيه انه بدك تقولي شو لازم يعمل، بس لازم تضغط لفايته نفسه ويغير بسلوكه، لانه تغيير سلوك صعب. بس والمنطق الاخر اللي بدي اختم فيه الفكره اللي اثرتيه عن موضوع الاعلام،
نعم
الاعلام مثله مثل الادارات، مثل القضاء، مثل السياسيين، في ناس منيح في ناس عاطلين، وما لازم نكب الولد مع المي الوسخه. يعني بالاعلام في ناس ابضائيات ونزيهين وبيفهموا
أكيد.
وهم قلبهم على البلد، مثله مثل بالقضاء، مثله مثل بالسياسة، مثل بالإدارة، وين ما كان. من هيدا المنطق كلهم مش يعني كلهم، بدنا نطلع تحالف النزهاء، يعني بدنا نطلع بكل مطرح تحالف الناس الأوادم، هيدا اللي بنسميه حزب الأوادم أو تحالف النزهاء، اللي هو بده يرجع يبني الدولة، هو بده يرجع يبني البلد، بدءاً بالصحفيين اللي ما عندهم هيدي الارتباطات ومنهم زبائن عم بيغطوا على فساد وعم بيغطوا على اخطاء الزعماء او الناس اللي عم بيوصلوا لهم معلومات وعم بيوصلوا لهم مال.
على كل حال معركتهم منا هينه بكل الاحوال، نحن بنعرف كثير منيح. بدي
معركتنا كلنا منا هينه،
كلنا
معركتنا منا هينه، بس ممكن
كاعلاميين يعني
فينا ننجح فيها، فينا ننجح فيها.
أكيد في نوع.
أولا الغيث هو هيدا اللقاء اللي دعيت له وزيرة الإعلام طيب ينخرط الإعلام بعمل مجدي لجزء منه حسن تطبيق هذا القانون.
طيب الموجبات الملزمة أستاذ غسان مخيبر، نحن بنعرف أنه في كتير أمور اليوم، كنت بلشنا نحكي بالموضوع بس كملنا بنقطة تانية، أنه اليوم كان في حجة استثناءات، محظورات، عناوين مطاطة، حماية الأمن القومي، المصلحة العامة، حتى ما نقدر نعطيكم معلومات معينة، هيدي كيف عم بيعالجها هيدا القانون؟ نقطع الخط مع أستاذ غسان ولا عم يسمعني؟ ألو؟ نرجع نجرب.
ألو عم تسمعيني؟
هلأ عم بسمعك.
كنا عم نقول يعني أولاً بمنطق المعرفة والوعي، أنا لازم نتذكر أنه القانون يشتغل بمجموعة من الموجبات اللي مش بس الحق بوصول للمعلومات بطلب.
نعم.
بدينا نبلش بها اللي مرتبطة بالعم تتفضل فيه، انه شو هي المعلومات ما نقدر نوصل لها.
نعم.
خلينا نبلش بنقدر نوصل قبل ما نوصل للما نقدر نوصل، يعني نقدر ولازم نوصل لكثير اشياء مش عم بتصير.
انا بخاف من الحجج، مش هيك عم بسالك، بنخاف من الحجج اللي بتمنعك.
ايه
هيدا اللي عم بساله.
ما بتتصوري بلشت الحجج، مش بس فيكم توصل وما توصل المعلومات، بلشت حجي بالاول وفضل من 2017 انه القانون ما بيتطبق لانه ما انعمل معه هيئه وطنيه.
نعم.
وايضا رد على القصه وصدر اكثر من راي استشاري هيئه الشعب استشارات لاكدت انه القانون نافذ حتى من دون تعيين الهيئه ولازم الادارات تلتزم فيه. شو كانت الحجه الثانيه لما يتطبق؟
نعم. كانوا
الادارات قالوا هيدا القانون ما بيتطبق لانه ما في مرسوم تطبيقي. مثل كتار من الناس بيفكروا ان القوانين ما بتصدر الا اذا صدر براتيب تطبيقي، وفي ادارات كبيره يعني رئاسه مديري العام لرئاسه الحكومه تحججت هيك، رئاسه الجمهوريه، في كتير ادارات قالت احنا ما بنطبق غير ما يصدر مرسوم.
نعم.
رجع صدر اكثر من راي استشاري نهايه اشياء الاستشارات باكدت انه هذا القانون ما بيحتاج لمراسيم تطبيقي تيكون نافذ، والادارات ملزمه تطبقه. تتسكر هذا الكلام، تتسكر هذه الحجة، نشغل على مرسوم تطبيق وصدر، وبالتالي الحجة ما عادت موجودة. الحجة الثالثة أنه ما في موظف للمعلومات، وبالتالي طالما ما تعين موظف للمعلومات ما بيطبق هذا القانون، وهذه كمان حجة واهية.
نعم.
لأنه رجع تأكد بأكثر من رأي استشاري وتوضحت أكثر من مرة أنه نعم موظف المعلومات اللي بيساعد على حسن تطبيق القانون ولازم يتعين من نبع الإدارات الملزمة اللي مختلفة مثل ما سميتها، هذا موظف المعلومات بيساعد إنه ما غيابه ما بيعطل للقانون، يجعل رأس الإدارة هو مسؤول عن تطبيق القانون، وبالتالي توجه إلى الطلبات وتنفيذ القانون مش كله مرتبط بإعطاء المعلومات. وصلنا بعدين لموجب التنفيذ. موجب التنفيذ عديد، قلت إنه نعم لازم تعطي المعلومات بطلب، بس خليني ذكرك بشيئين.
نعم.
اللي غالبيه الادارات مش عم بيطبقون، استثناءات قليله جدا. اللي هو واحد انه كل هودي الادارات ملزمه تعمل تقرير نشاط مرفق فيه قطع الحساب
وتنشره على
وتنشره على المواقع الالكترونيه الخاصه فيها.
نعم.
تذكري انت بالكميه الكبيره للناس اللي بحثنا عنهم بما فيهم الإدارات والشركات والجمعيات المنفعة العامة والقضاء والبلديات، أو بكلهم لازم ينشروا تقرير يقولوا فيه شو عملوا، شو أهدافهم كانت، شو حققوا من أهدافهم، وشو ما قدروا يحققوا من أهدافهم وليش. وبالتالي التقرير ما هو تقرير دعائي، هذا بيسمح للإعلام، بيسمح للمواطنين، لا سيما بالبلديات عم فكر وبكل الأجهزة الدولة، انه يعطوا تقرير للناس، لانه الناس هن موكلين باسمهم، يعني الموظف وموظف باسمي عم يشتغل لي، عم يشتغل لي كلك. هيدا التقرير كتير مهم. 99% من الادارات مش عم يعملوا الشغل، ما في تقرير، مش منشور، ما في نشر قطعات الحساب.
ما هيدا بدي اقول لك، اذا بتعمل برمه على المواقع الالكترونيه ما بتلاقي هالمعلومات اللي مفروض تكونوا هن عم ينشروها،
بتلاقي قليل من
قليل.
الادارات
إيه؟
والمنصف مثلا بدي اعطيك مثلا من الادارات الاستثنائيه اللي هو مجلس المياه والاعمار ومجلس الجنوب.
نعم.
عملوا على الويب سايت تبعهم صفحه اللي بنشوا فيها مصاريفهم وتقاريرهم. خليني اقول لك شو مش عاملين صراف المصاريف، مش عاملين نشاء. لازم كل الادارات تنشر ضمن 15 يوم شو صرفت.
طيب مش لازم يكون في محاسبة إذا ما مش لازم يكون في محاسبة إذا ما تم النشر خلال الفترة المحددة مثل ما لازم؟
طبعا لازم يكون في محاسبة، بس عم خبرك إنه قبل ما يصير في محاسبة لازم يكون في وعي لوجود هذا القانون.
نعم.
وفي إدارات صدقا بتتفاجئ بالكم الهائل، وأنا بدي نوه بعمل قامت فيه مؤسسة غربال اللي هي مؤسسة خاصة وضعت لنفسها هدف أن تراقب مدى تطبيق هذا القانون عن كل هودي الجماعة.
نعم.
فراحت أول مرة سألتهم هل عينتم موظفين معلومات وبتقدروا تطلعوا للمهتمين، روح على الويب سايت الخاص فيها، فيها معلومات كثير غنية عن مين التزم مين ما التزم وليش.
نعم.
وبالتالي الجهد الرقابي الأول هو للرصد مين التزم مين ما التزم. مظبوط.
وهذا عم بيقول في المجتمع المدني،
يعني مش مجتمع مدني، مجتمع المدني والناس مواطنين.
نعم.
يعني أدلي عم بس بديت عليك سؤال، أديش حضرتك كصحفية رحتي على بلديتك وطلبتي بلديتك تعطيك تقرير النشاط أو تنشر على موقعها تقرير السنوي لنشاطها مع عاطل حسين؟
ما هني تيعملوا بالأول ويب سايت تترجع تطلب منهم ينشروا. في بلديات للأسف يعني ما عم بتواكب أبداً.
مظبوط. بس مين قال انه ملزمه بس بويب سايت؟ يكفي انه تعمل فيسبوك بيج.
نعم.
بكلف شيء نعمل فيسبوك بيج.
مظبوط.
هذا القانون ما قال ويب سايت خصوصي وبدك تدفع هذا.
المهم تكون المعاملات في متناول الجميع بالطريقه الممكنه.
مظبوط. وبالتالي منا حجه. ما برجع بخبرك انه قبل ما توصلي على امن الدوله الديكو عم بقول لك انه الموجبات هالقد عديده والقد حجتهم واهيه. الحجج مرتبطة بثقافة. أنت القانون ما عم يجي يعمل شيء غير ثورة ثقافية. الإدارات اللي عديت لك يوم عودين ما يعملوا شيء بيودي للشفافية.
مزبوط.
وبالتالي غير بالثقافة عبر ممارسة الحق.
هيدا السيستم اللي مشوا فيه.
أول شيء لازم تعمله أنه الناس تطالب. أول شغلة قبل ما تلزمه بده يصير في مطالبة. وعند عند الامتناع مطالبه مش بس بعطائك معلومات بطلب، انما ان تنشر المعلومات الحكوميه المفترض ان تنشر. وابرزهم هودي اثنين اللي كثير مهمين لشفافيه العمل الاداري ومكافحه الفساد، انك تروحي تسالي الادارات يا حبيبي خبرني انت شو عملت، انا وكلتك هالسنه تشتغل، شو اشتغلت خبرني، واللي ما قدرت تعمله قل لي ليه ما عملته وخبرني شو صرفت ولمين دفعت وبأي أساس وشو المبالغ اللي دفعتها من الموظفين للعقود بالصفات لغيرهم، وبدك تخبرني كل 15 يوم شو عم تدفع. هيدا الشغل الجزء منه التزام من الإدارات، جزء منه مطالبة الناس، جزء منه معرفة. لهيك دوركم كإعلاميين دور الإعلام كتير مهم بهيدي المساءلة، لأنه تبدأ المساءلة مساءلة مواطنية ومساءلة من الإعلام. وبتعرفي انه في كتير وسائل اعلام بلشت تعمل برامج خاصه بمكافحه الفساد، وهذا تطور ايجابي لانه من دون مطالبه الحق ما بيوصل.
ايه على امل انه يصيروا باطارهم المضبوط، يعني بعدهم هيدي محاولات حتى الان، بدنا تطبق القوانين تنقدر نعمل اكثر على كل حال. مضبوط.
بدنا تطبق القوانين.
إيه.
بمطالبه الناس وممارسه الناس لحق. دائما انا اذكر بتعرفي شو الفرق بين الحرية والمبرد؟
شو الفرق؟
مطالبة الناس بحقهم. المبرد بينبري ما بيعود فيك تستعمليه إذا عملتي كتير. الحرية بتنبري ما بيعود فيك تستعمليها إذا ما بتستعمليها كتير. المطلب هون إنه الناس تمارس حقها. تروح تطالب، بدي تعريف، بدي مستندات، بدي عقود. الممارسة للحق هي بتودي لحسن تطبيق الحق.
صحيح.
بتلاحظي حتى بتجربة ممارسة برنامج أو ممارسة غربال، مؤسسة غربال، من سنة لسنة عملوا تقارير عن تقدم في تطبيق القانون. من سنة لسنة بأنه هم طالبوا بلاحظوا أنه في نسبة أكبر بكتير من الإدارات بلشت تنزل، مش لأنه ما كان بدأ من أول، كانوا لو كانوا يعرفوا بالقانون بيبقوا الإدارات ما بدأ لأنه ما بدأ، لأنه بعدها بثقافة التكتم والسرية اللي بتجعل انه اوكي حقكم بدي اعطيكم.
على كل حال
عودي بس التدخل وين؟ عودي التدخل من هيئات تلزم الإدارة. الإلزام الأول بيكون بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللي عندها إمكانية تراقب وتحاسب وتسائل وتلزم الإدارات بتطبيق القانون. وفي كمان بغياب الهيئات في صلاحية القضاء، والقضاء المختص بعد التعديل الأجري بمجلس النواب من أسبوعين والقانون مفترض ينشر قريبا، صار الإلزام بيدرسه عن قضاء العجلة إما المدني أو الإداري، وهيدا بيجعل من فعالية الإلزام قائمة على تدخل القضاء لإرغام الإدارة بالقيام بواجبها.
على كل حال كتير مهم هذا القانون أنه ينشر الوعي حوله لكل إنسان يعرف أنه هو قادر يكون شريك بهذا الإطار وقادر يكون عنده مسؤولية عم يتحملها. سؤال أخير قبل ما أختم معك أستاذ غسان مخيبر، قديش هذا القانون بيساعد خصوصي إذا كان مزبوط تم تطبيقه بقياس مخاطر الفساد لنقدر نواجهه؟
مثل ما قلت لك بالأول، الفساد بيقوم على السرية وعلى التكتم، والفساد بيعيش بالعتمة. يعتبر من أدوات الوقاية من الفساد لأنه بيسلط الضوء على عمل الإدارات اللي هن موظفين عندنا. أنا وقت كنت نايب كنت موظف عند الناس، والموظف مش ناس عند موظفين عنده،
هو موظف
عند الناس تقديمه، بس عندنا هي مقلوبة لأنه الزعيم السياسي بيعتبر الناس برغش عنده، هن بخدمته مش هو بخدمة الناس، والموظف نفس الشيء، والقاضي نفس الشيء، والإعلام نفس الشيء، الإعلام بخدمة الحقيقة. الإعلام مش شرط يحول الحقيقة وتيخدم زعيمه وتيخدم صاحب المؤسسة تبعه. برجع بقول بدأ جهدنا بالسنة 1999 من جمعية المستوى المدني، وكنت نايب بال 2002 اشتغلنا على تطوير هالأفكار بقوانين. مش هيك بال 2006 أسسنا لمبادرة وطنية للشفافية سميناها الشبكة الوطنية للحق الوصول للمعلومات، اللي اشتغلت على عدد من القوانين. هذه الشبكة كان فيها برلمانيين وأنا ترأستها، كان لي شرف أني ترأس هذه الشبكة باسم برلمانيين ضد الفساد، وكان معنا جمعيات وممثلين للإدارات وممثلين للقضاء وممثلين لمختلف وسائل الإعلام المعنية. تقول قديش انخراط المجتمعي هذه الشبكة النزيهة بدأناها من 2006، وبدأناها بأكثر من قانون. واحد من القوانين كان حق الوصول للمعلومات، القوانين الأخرى اشتغلنا عليها كان قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قانون الخاص بحماية كشف الفساد، قانون خاص بتعديل الإسراء غير المشروع، التصريح عن ضمن المالية. وكله بتلاحظ أنه بدأت الشغل عليهم مع زملائي لإلي مع ناس في 2006، بلشوا يقرروا بال 2017 2018 وال 2020. بتشوفي قديش الجهد صعب بدولة قائمة على الفساد البنيوي، إنما هذا جهد ممكن.
وهون
التجربة إنه ما حدا يقطع الأمل، ما تقولوا ما تسخف العمل اللي عم بيصير، بما في العمل عم بتقوم فيه وزارة الإعلام واللي عم بيقوم فيه الإعلاميين. وكان المدخل إنديكو كان هيدا القانون، لأنه كان إقرار بإنه الشفافية كوسيلة للوقاية من الفساد.
نعم.
هو الأداة الأولى، إنما ليست الأداة الوحيدة ولا الأداة ربما الأبرز.
أكيد.
الأدوات الأبرز هي تطوير كل أدوات المساءلة والمحاسبة والوقاية الأخرى. كمان اشتغلنا على استراتيجية وطنية وخطة عمل لمكافحة الفساد اللي فيها 10 ركائز، يمكن بطول الوقت تنقدر
إيه لا نوضع. بعد عنا بس دقيقة، هني مبادئ 10 لمكافحة الفساد بطبيعة الحال،
مش مبادئ 10، هني أدوات 10 لمكافحة الفساد ضمن الخطة الوطنية لمكافحة الفساد. لازم يعرفوا اللبنانيين،
أنا عم بحكي عن المبادئ العالمية مش عم بحكي عن الخطة اللي عم تحكي عنها حضرتك، عم قول هو اللي بندرجه من ضمن إطار المبادئ العشرة العالمية طبعا لمكافحة الفساد. على كل حال
ما في مبادئ عشرة عالمية لمكافحة الفساد،
بلا
في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
بس في كمان مبادئ عشرة عالمية من انطلاقا من اليو ان كاك. يعني على كل حال أنا بحب أرجع أكمل معنا معك يمكن بلقاء تاني، لأنه كتير مهم اللي عم نحكي.
بدي أكد أنكم معك بكل المواطنين والمواطنات عم معه.
نعم.
إنه نعم الجهد وإن طال بيؤدي لنتائج. تغيير سلوكيات الإدارة عمل صعب، إنما ممكن إذا كنا مصرين على ممارسة هذا الحق وقدرنا بنينا البنية، والأهم إن استمرينا بالضغط، وجزء من الضغط الوعي اللي تقدروا تطوروا بوزارة الإعلام بالخطة اللي طورتها وبالإعلاميين.
نعم.
اللي أنتوا قادرين بنقل هذا الوعي وبنقل هذا الجهد، والأمل بأن العمل المجدي بيقدر يوصل لنتيجة ننتهي من كل اللي سرقونا ونغير المنظومة لمنظومة جديدة.
أكيد.
فيها حقوق للناس وفيها كل الخدمات بتمنيها.
أمين يا رب. هذا مسار طويل وأكيد فينا نكمله. شكرا كتير لألك النائب السابق أستاذ غسان مخيبر. لهون تخلص حلقتنا من برنامج بين السطور، نلتقي الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.